الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عرفنا في الدرس السابق أن الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والتكليفية تنقسم إلى 5 أقسام: الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والخامس المباح. ثم علمنا ما يتعلق بتعاريف هذه الأحكام، وذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر حكمها ولم يذكر تعريفها، فذكر في الواجب ما يثاب فاعله، قلنا امتثالا، ويستحق العقاب تاركه، والصواب أن يقول في الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وفي المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، وفي المندوب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، وفي المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، وفي المباح ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالبيع والشراء مباح، لكن إذا كان والإمام يخطب يوم الجمعة فهو منهي عنه، فالنهي عنه لا لذاته ولكن لأمر خارج. والصيد مباح، لكن إذا كان الرجل محرما أو كان في حد الحرم ممنوع منه، لا من حيثه ولكن لأمر خارج. عرفتم هذه الخمس الأحكام؟ هذه الخمس الأحكام التي عليها مدار الفقه، المسائل الفقهية تدور على هذه الخمس الأحكام من حيث تكليف العبد، إما أن يكون الفعل الذي يفعله واجبا أو مستحبا، أو يكون محرما أو مكروها، وإما أن يكون مباحا. فالواجب والمندوب يدخل في طلب الفعل، والمحرم والمكروه يدخل في طلب الترك، لأن الفعل والترك كلاهما طلب، إلا أن أعني الواجب والمندوب طلب، والمحظور والمكروه طلب، إلا أن الواجب والمندوب طلب فعل، والمحظور الممنوع المحرم والمكروه طلب ترك. انظر إلى اللفظ مثلا: أقيم الصلاة، هذا طلب فعل. لا تقربوا الزنا، هذا طلب ترك. كلاهما طلب. واليوم نأخذ ما يتعلق بالأحكام التكليفية، أعني أقصد الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية، انظر إلى كلمة الأحكام التكليفية، أي أنها متعلقة بالمكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، وهو من الجن والإنس، فهم مكلفون جميعا. فالأحكام الوضعية هي التي يتعلق بها صحة العبادة من عدمها، وصحة المعاملة من عدمها، وهي منقسمة إلى قسمين، ذكر منها هنا قسمين، وذكر غيره أكثر من ذلك. الأول الصحيح وهو ضد السقيم، الصحيح السليم ضد السقيم. قال في شأنه: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. وقال بعضهم: هو أحسن من قوله ما سقط به الطلب وترتب عليه الذمة. وبرأة تقصد منه الذمة، ما سقط به الطلب وبرأت منه الذمة، كالصلاة، هو مطالب أن يصلي الظهر 4 ركعات، فإن صلى 4 ركعات بطهورها وفي وقتها سقط به الطلب وبرأت به الذمة، وإن صلى 4 ركعات ثم ظهر أنه كان على غير طهارة هل برأت الذمة؟ لم تبرأ الذمة، فيجب عليه إعادة العبادة. وأما تعريفه من حيث الإصطلاح فهو ما اجتمعت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، ويكون في العبادات والمعاملات. الصحيح في العبادات ما توفرت شروطه وانتفت موانعه، فإذا مثلنا بالصلاة فلو صلى الفجر قبل دخول الوقت مستوفيا للطهارة وهكذا مصليا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقال بأن عبادته صحيحة أم فاسدة؟ فاسدة، لأنها ما اجتمعت فيها الشروط، ما اجتمعت فيها الشروط، لأنه صلى في غير وقت الصلاة أو صلى كذلك على غير طهارة، فعبادته فاسدة لأنها ما اجتمعت فيها الشروط. فلا بد في صحة العبادة أن تتوفر فيها الشروط وتنتفي فيها الموانع التي تمنع قبولها. وهكذا الباطل، الباطل في اللغة ضائع. وأما في الاصطلاح ما اختل فيه أحد الشروط أو وجد فيه أحد الموانع، والصحيح والباطل بمعنى واحد، يعني أقصد الباطل والفاسد بمعنى واحد عند أغلب العلماء، إلا أن الشيخ ابن عثيمين ذكر مسألتين، وهي مسألة النكاح والحج، فيقال بأن حج المرتد باطل، وحج الذي يأتي أهله وهو محرم فاسد، وهكذا النكاح، نكاح المعتدة باطل، ونكاح النكاح بغير ولي فاسد. ويتعلق بذلك أحكام. وقال المصنف في حده: الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. وجاء بعضهم بأحسن مما قاله، وهو قوله: ما لا يتعلق به النفوذ ولم تبرأ به الذمة، أي ما زال مطالبا به سواء كان فعلا أو كان في المعاملات، فلا بد لإجراء لصحة العبادات ولإجراء العقود والمعاملات من السلامة من الموانع ومن توفر الشروط. انتهينا الآن من الأحكام، ولنعد إلى أمر وهو: ما الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية؟ لأن المصنف رحمه الله ساقها مساقا واحدا، نحن نكرر هذا لأن المصنف ساقها مساقا واحدا، وقال: الأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. ونحن سقناها على قسمين: القسم الأول الحكم التكليفي، والقسم الثاني الحكم الوضعي. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الحكم التكليفي في مقدور العبد، صلي، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، في مقدور العبد أو ليس في مقدور العبد؟ في مقدور العبد، لكن دخول الوقت، دخول الوقت حكم وضعي، هل هو في مقدور العبد؟ ليس في مقدور العبد. إذن الحكم التكليفي في مقدور العبد، والحكم الوضعي ليس في مقدور العبد. الأمر الثاني، الحكم التكليفي مأمور به: أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، بر الوالدين، صل الرحم. لكن الحكم الوضعي ليس مأمور به، الحكم الوضعي ليس مأمور به. الآن أنت مأمور بالزكاة، صح ولا لا؟ أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، لكن هل أنت مأمور بأن تجمع النصاب حتى تؤدي الزكاة؟ لست مأمور بذلك، وإنما تتعين عليك الزكاة إذا بلغ المال النصاب. فخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، فخطاب التكليف يعني إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه صار خطاب الوضع داخلا فيه وتعلق بالعمل الصحة. وإذا كان في خطاب التكليف وجود مانع أو تأخر شرط كان خطاب الوضع باطل وفاسد. بخلاف الحكم الوضعي الذي هو الصحيح والباطل لا يشترط أن يتوافق مع خطاب التكليف في كل شيء. فمثلا لو أن صبيا قتل آخر، هل الصبي مكلف؟ أو كسر رأس آخر، هل هو مكلف؟ لكن هل يجب الدية والأرش في هذا الحال؟ يجب الدية والأرش على العاقلة. فمن هذه الناحية، إلى الآن يا أخوة لا تتهيبوا من الفن، إلى الآن هذه ما زالت تعاريف، هذه عبارة عن تعاريف ومقدمات لباب الأصول، ما قد دخلنا في تفريعات الأصول. إذا دخلنا فيها إن شاء الله ترون أن الأمر سهلا. الآن عليكم فقط أن تركزوا على مقدمات هذا الفن، هذه عبارة عن مقدمات، والمقدمات غالبا تأتي ثقيلة على الطالب. فالذي يهم من الآن أن تعرفوه مما تقدم بيانه أن أصول الفقه مبني على قسمين: الأول تعريف كلمة الأصل، الثاني تعريف كلمة الفقه، ثم تعريف مجموعهما، ثم الأحكام خمسة: الأحكام التكليفية خمسة، والأحكام الوضعية ذكر اثنين. ثم قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم. أراد أن يتكلم على مسألة الإدراك. عندنا خمسة مسائل في هذا الباب، يعني هو ذكر هنا بتفصيل رآه، لكن هي خمس مسائل: علم وجهل وظن ووهم وشك، خمسة أشياء. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا ماذا يسمى؟ علم. كصلاة الظهر أربعا، هذا علم لأنه موافق مطابق للواقع ومدرك للشيء على ما هو عليه. الشمس حارة، إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا علم. الجهل عدم الإدراك بالكلية، واحد تقول له ما أركان الإسلام يقول ما أدري، هذا ماذا يسمى؟ جهل، عدم الإدراك بالكلية، ما عنده علم عن شيء. والجهل المركب، لأن الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، الطالب لا يعلم شيئا البتة، فهذا يعلم. الجهل المركب أن تقول له كم أركان الإسلام، يقول ستة، ما هي؟ يقول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نقول لا، هذه أركان الإيمان، يقول لا لا، أركان الإسلام لا، هذه أركان الإيمان، حديث عمر يدل على ذلك وحديث أبي هريرة يدل على ذلك، يقول لا أنا عندي هذه أركان الإسلام. هذا جهل ماذا؟ مركب. يظن أنه على علم وليس كذلك، يظن أنه على علم وليس كذلك. وأيهما أضر على الإنسان، الجهل البسيط أم المركب؟ المركب. لأن الجاهل البسيط قد يتعلم، أما الجاهل جهل مركب قد لا يتعلم، أولا إما الغرور الذي فيه، أو كذلك يرى أنه أعلم منك، أو أنه على طريقة أهدى منك. ولذلك قال بعضهم: قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الآن عرفنا قسمين من أقسام الإدراك، ما هما؟ العلم والجهل. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، والجهل إدراك الشيء خلاف ما هو عليه، خلاف ما هو عليه، أو عدم الإدراك بالكلية. أقصد الجهل عدم الإدراك بالكلية، إلا أن الجهل المركب إدراك الشيء خلاف ما هو عليه. فقوله إدراك الشيء خرج به عدم الإدراك، على ما هو عليه خرج به إدراك الشيء خلاف ما هو عليه. ثم قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، لأن كل فقيه عالم وليس كل عالم فقيه. الآن قد يكون عالم بالطب، عالم بالهندسة، عالم بالأرض، عالم كما يسموه عالم نفس، فليس بفقيه. إذن الفقيه هو الذي يعلم العلم الشرعي، الأحكام الشرعية، هذا هو الفقيه. فالعالم أعم من الفقيه، فكل فقيه عالم وليس كل عالم فقيه. والفقه أخص من العلم، لأن الفقه هو الفهم للأحكام الشرعية، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، كما قلت لكم إدراك الشيء على ما هو عليه. فإدراك الشيء خرج به عدم الإدراك، على ما هو عليه خرج به من أدرك الشيء خلاف ما هو عليه، وهو الجهل المركب. قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، تصور الشيء على ما خلاف ما هو عليه. ولو قال عدم الإدراك بالكلية لكان أحسن، فإن هذا تعريف الجهل المركب، هذا الذي ذكره المصنف تعريف الجهل المركب لا تعريف الجهل البسيط. ثم فصل المصنف رحمه الله، قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالشمس حارة. الشمس حارة، هل يحتاج إلى أن تذهب وتبحث؟ النار حارة، تحتاج إلى بحث؟ تدخل المكتبة وتنظر في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي كتب اللغة وكتب النحو حتى تتوصل إلى حرارة الشمس أو حرارة النار، أو الجو بارد، أو معرفة الضوء ومعرفة الظلام؟ هذا يسمى علم ماذا؟ ضروري، علم ضروري لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. والعلم الآخر العلم المكتسب، العلم المكتسب، ويسمى بالنظري، وهو الموقوف على النظر والاستدلال، يحتاج إلى يعني تعلم، يحتاج إلى تعلم. وقد يكون التعلم عن طريق الكتب، ترجع إلى معرفة الكتب إما لغة وإما شرعا، وإما أن يكون التعلم عقليا بالتفكر والتعقل. أفلا ينظرون ماذا؟ أفلا ينظروا إلى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، والسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدل ذلك على اللطيف الخبير. والاستدلال هو طلب الدليل، الاستدلال هو طلب الدليل، والدليل قد يكون شرعي وقد يكون عقلي وقد يكون حسي. فالشرعي مثل: إنما الأعمال بالنيات، والعقلي كأن يتوصل الإنسان بعقله إلى إثبات الصانع، وهو أن هذا الكون الفسيح وهذا التخصيص في المخلوقات، هذا إنسان وهذا حيوان وهذا جبل، يدل على إله خالق حكيم. قال: والدليل هو المرشد إلى المطلوب. وأعظم الأدلة هي الأدلة الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة، وهي ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: والظن، أي من أقسام الإدراك الخمسة الظن، وهو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، كأن تقول في مسألة تسأل عنها، هل تحية المسجد واجبة أو مستحبة؟ فتقول أظن أنها واجبة، يعني يكون عندك الجانب المرجح الوجوب، والجانب غير المرجح الاستحباب. فهنا المرجح الذي لا قطع فيه يسمى ظن، والظن يفيد العلم، الظن معمول به عند العلماء ومأخوذ به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. فالظن الراجح، يعني أقصد إذا اختلف في أمرين وتجوز أمران أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح يقال له الظن، والمرجوح يقال له الوهم. ثم القسم الخامس الشك، وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. جاء تشوف تنظر هناك رجل جاي في الطريق، فتقول هذا محمد أو علي، هذا محمد أو علي، ما عندك ترجيح لأحدهما، فهذا ماذا يسمى؟ شك، تشكك، يعني أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. أما إذا كانت المزية في جانب الإثبات هذا يسمى ظن، وإذا كانت المزية في جانب النفي هذا يسمى ماذا؟ وهم. أنتم معي يا أخوة؟ كأنكم ما أنتم معي اليوم. عندنا مراتب الإدراك كم؟ خمسة. أولا العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه. الثاني الجهل، عدم الإدراك بالكلية، أو قل إدراك الشيء خلاف ما هو عليه، الجهل المركب. ثم الظن، وهو يعني تصور الشيء خلاف ما هو عليه، أقصد نعم تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الذي هو أظهر من الآخر هذا يسمى إيش؟ والذي هو أنزل ظهورا من الآخر هذا يسمى إيش؟ وهم. ثم الشك، وهو تجويز أمرين لا مرجح بينهما، يظل الإنسان يقول والله أنا متشكك يا أخي، هذا معروف عند الجميع. بهذا نكون قد انتهينا من المقدمات، هذا نكون قد انتهينا من المقدمات. حاولوا في فهم هذا على ما تيسر لكم إن شاء الله، ومع ما سندخل فيه سيكون إن شاء الله أيسر عليكم وأسهل لكم، وهو المراد، وهو المراد ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله، وهو المحلي والصحيح من حيث وصفه، من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. نحن نقرأها من حيث وصفه، ويجوز الوجهان، من حيث وصفه وحيث وصفه. ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. فمثلا بيع ما لا يملك، رجل عاقل، عاقل كامل التصرف، ذهب وباع ما لا يملك، هل هذا البيع نافذ؟ ليس بنافذ. لماذا؟ لتخلف الشر، وأنه باع ما لا يملك، ووجود المانع وهو التصرف في حق الغير. قال والباطل من حيث وصفه بالباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان وعبادة. وذكر العقد دليل على المعاملات، وذكر العبادة دليل على العبادات، لأن المسائل التي تتعلق بأفعال المكلفين إما عبادات وإما معاملات. المعاملات فيما بينهم، بين الناس، بين البشر، من بيع وشراء ونكاح وعتاق، والعبادات التي تصرف لله عز وجل. والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا، يعني العقد لأنه يلزم من المعقود عليه جواز التصرف. الآن عند أن تقول لرجل زوجتك ابنتي، وهو يقول قبلت، جاز له الاستمتاع بها، جاز له الاستمتاع بها، ليس مطلق فقط وجود العقد. كما أنك عند أن تقول بعت لك، ليس المراد فقط مجرد النطق والتلفظ، وإنما المراد التصرف في المبيع بيعا وشراء واقتناء وأخذا واستفادة. قال: والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره، فكيف فكل فقيه أو فكل فقه علم، وليس كل علم فقها كما بينت لكم قبل. ليس كل فقيه عالم، لكن كل يعني ليس كل عالم فقيه، ليس كل عالم فقيه، لأنه قد يكون عالم بالنحو، عالم بالمصطلح فقط، عالم بالأرض، عالم بكذلك الهندسة، لكن ليس بفقيه. أما كل فقيه فهو عالم. قال: والعلم معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. هذه مسألة مناطقية، هل الإنسان حيوان أو ليس بحيوان؟ فقيل بأنه حيوان ناطق، فخرج به كذلك الحيوان غير الناطق، وهو كل كائن حي لا ينطق. قال: والجهل تصور الشيء، أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع. هذا أي جهل؟ هذا الجهل المركب، كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم. هذا قول كفري، من اعتقد بقدم العالم فهو كافر كفر أكبر، مخرج من الملة، لأن الأول الذي ليس قبله شيء هو الله سبحانه وتعالى، وما من موجود إلا وهو محدث، إلا الله عز وجل فهو المحدث للكائنات والموجودات، وهو الخالق وما سواه مخلوق. قال: وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب، وجعل البسيط عدم العلم بالشيء، كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون البحار، وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلا. قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، هذه تسمى المحسوسات. يعني خمسة حواس: السمع تعلم به المسموعات، والبصر تعلم به المبصرات، واللمس وهو الجس، والشم للروائح، والذوق للمطعوم. فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال، كالملح، الملح ماذا؟ مالح، وكذلك السكر حلو، هذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال. قال: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، كالعلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه. مثل هذه المسائل يذكرونها، لأنهم كثيرا ما يتدخلون في علم الكلام، أكثر الذين يصنفون في أصول الفقه يدخلون في مسائل علم الكلام، ولذلك يأتون بمثل هذه الأمثلة، وإلا لو مثلوا بما هو من شأننا لكان أليق وأحسن. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب، التفكر، النظر هو التفكر، والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب، فمؤدى النظر والاستدلال واحد، وجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا. يعني النظر الاستدلال طلب الدليل، والدليل قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. الآن هذه تعاريف يسوقها المصنف، الدليل ما يؤدي بك إلى المطلوب، بحيث تعرف، كما أنك تعرف أن هذه الطريق من هذا الجانب وهذه الطريق من هذا الجانب لوجود علامة عليها، فكذلك الدليل هو الذي يوصلك إلى الوجوب أو الاستحباب أو إلى التحريم أو إلى الندب أو إلى الإباحة، وهو الذي يوصلك إلى أن العمل صحيح أو فاسد. فلا بد من أدلة لتأكد، يعني تعين الأحكام الخمسة وبل السبعة. قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز، عند المتكلم نفسه، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، أي قد يكون الشك عندي أنا، أما أنت ليس بشك عندك، كأن تنظر في الساعة وعندك ضعف بصر، فتقول مثلا الساعة 10 وكذا، يأتي واحد آخر عنده قوة بصر يقول الساعة كذا وكذا، بالنسبة لي يكون عندي تشكك، بالنسبة له عنده يقين. فهمتم؟ فلا يلزم من الشك وجود الشك عند الجميع، ولا يلزم من الظن وجود الظن عند الجميع، قد يوجد الظن عندك أنت، لا عند المخاطب ولا عند الذي يكلم. قال: فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة اللطيفة لهذا الفن الجميل، فراجعوها بارك الله فيكم وأديموا فيها النظر لترتفع عنكم الجهالة، لأن الإنسان إذا أدام النظر في مسألة وكرر 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 وصل إلى المطلوب. أما لأول مرة يسمع مثل هذه الاصطلاحات قد يشق عليه فيها، لكن ينظر في كلام المصنف وما أمليناه من التقييدات، ثم بعد ذلك يكرر حتى يفهم، إن لم يفهم بالنص يفهم بالمعنى، ثم إن لم يتيسر لك الفهم فلا تستصعب هذا الفن. هذه مقدمة، هذه الثلاثة الأيام لهذا الدرس عبارة عن مقدمة، اصطلاحات يأتي بها المصنفون، لأنك ستجد كلام كثير، أصول الفقه أصول الفقه أصول الفقه، لابد أن تعلم إيش معنى الفقه وإيش معنى أصول، ثم ستجد كلام كثير، الأحكام الأحكام الأحكام، فلا بد أن تميز أي الأحكام يريد المتكلم، الأحكام الشرعية فتكون الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، أم الأحكام الوضعية التي تدل على الصحة والفساد. ثم يأتي إليك المتكلم ويقول هذا الدليل يفيد العلم، وهذا الدليل يفيد الظن، والظن منه راجح ومنه مرجوح، وهذا يفيد الوهم، وهذا شك، وهذا جهل. فهذه مصطلحات، لابد أن تعرف ماذا يعني العلم، معرفة إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وتعرف معنى الجهل. فإذا انتهيت من هذه المقدمات وعرفت معنى الدليل والمدلول وغير ذلك، بعد ذلك إن شاء الله سندخل في أقسام علم، يعني الأصول، علم الأصول، وهو علم تجد فيه النحو، تجد فيه المصطلح، تجد فيه أشياء كثيرة، علم جامع. كثير من المسائل قد تكون قد مررت عليها في باب ماذا؟ النحو، وبعض المسائل قد مررت عليها في باب المصطلح، لأنها أصلا كلها علوم متكافئة. النحو وضع من أجل خدمة الكتاب والسنة، والمصطلح وضع من أجل خدمة الكتاب والسنة، والأصول وضع من أجل خدمة الكتاب والسنة، فهي علوم متكافئة متداخلة. بارك الله فيكم والحمد لله.